بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في ذمه من يتركون اتباع الحديث، وأنهم في سائر العلوم يعتمدون على أهلها ويأخذون بكلامهم، إلا في علم الحديث فيزهدون عن كتب الحديث ويبتعدون عنها من سائر المقلدين. ونبه على ما يقع في كتب الفقه من تجميع للأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة دون تمييز، فنواصل نقرأ ما زال في سياق ذلك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وقد كثر هذا الصنع من جماعة يبرزون في معرفة مسائل الفقه التي هي مشوبة بالرأي إن لم يكن هو الغالب عليها، ويتصدرون لتعليم الطلبة لهذا العلم، هي علم الفقه الذي هو مبني على الرأي ليس مبنيا على الدليل، ثم تكبر أنفسهم عندهم لما يجدونه من اجتماع الناس عليهم وأخذ العامة بأقوالهم في دينهم، فيظنون أنهم قد عرفوا ما عرفه الناس، ومرادوا بالناس أي أهل العلم، يظنون أنهم قد عرفوا ما عرفه أهل العلم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، وظفروا بما ظفر به علماء الشريعة المتصدرون للتأليف والكلام على مسائل الشريعة، فيجمعون مؤلفات هي مما قمش وضم حبل الحاطب وضم حبل الحاطب، أو مما قمش يصلح، أي ما جمع، التقميش هو الجمع، يجمعون مؤلفات هي مما قمش وضم حبل الحاطب، وصنع من لا يدري لمن لا يفهم، ثم يأخذها عنهم من هو أجهل منهم وأقصر باعا في العلم، فينتشر في العالم وتظهر في الملة الإسلامية فاقرة من الفواقر وقاصمة من القواصم، وصاحبها لجهله يظن أنه قد تقرب إلى الله بأعظم القرب وتاجره بأحسن متاجرة، وهو فاسد الظن باطل الاعتقاد مستحق لسخط الله وعقوبته، أي الذي قام يؤلف وهو ليس بأهل لذلك، وممن لم يبني علمه وتأليفه على الدليل. قال: وهو فاسد الظن باطل الاعتقاد مستحق لسخط الله وعقوبته، لأنه أقدم في محل الإحجام وتحلى بما ليس له ودخر في غير مدخله ووضع جهله على أشرف الأمور وأعلاها وأولاها بالعلم والإتقان والتمييز وكمال الإدراك، فهذا هو بمنزلة القاضي الذي لا يعلم بالحق فهو في النار، سواء حكم بالحق أو بالباطل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قضى للناس على جهل هو في النار، وأن من قضى وجار في حكمه ولم يعدل هو في النار. عرف الحق ومال عنه وقضى بخلافه أو قضى للناس على جهل. قال سواء حكم بالحق أو بالباطل، ما دام أنه تجرأ على القضاء بالجهل وبغير علم متوعد بالنار. بل هذا الذي أقدم على تصنيف الكتب وتحرير المجلدات في الشريعة الإسلامية مع قصوره وعدم بلوغه إلى ما لا بد لمن يتكلم في هذا الشأن منه أحق بالنار من ذلك القاضي الجاهل، لأنه لم يصب بجهل القاضي الجاهل مثل من أصيب بمصنفات هذا المصنف المقصر، ومن فتح الله عليه من معارفه بما يعرف به الحق من الباطل والصواب من الخطأ لا يخفى عليه ما في هذه المصنفات الكائنة بأيدي الناس في كل مذهب، فإنه يقف من ذلك على العجب. ففي بعض المذاهب يرى أكثر ما يقف عليه في مصنف من مصنفات الفقه خلاف الحق، يعني أكثر ما فيها خلاف الحق، وفي بعضها يجد بعضه صوابا وبعضه خطأ، وفي بعضها يجد الصواب أكثر من الخطأ، ثم يعثر على ما يحرره مصنف تلك الكتب من الأدلة لتلك المسائل التي قد دونوها، فيجد فيها الصحيحة والحسن والضعيف والموضوع، وقد جعلها المصنف شيئا واحدا وعمل بها جميعها من غير تمييز، وعارض بين الصحيح والموضوع وهو لا يدري، ورجح الباطل على الصحيح وهو لا يعلم. فما كان أحق هذا المصنف لا كثر الله في أهل العلم من أمثاله بأن يؤخذ على يده ويقال اترك ما لا يعنيك ولا تشتغل بما ليس من شأنك ولا تدخل فيما لا مدخل لك فيه. وهذه نصيحة من المؤلف رحمه الله بأن طالب العلم لا يستعجل في التأليف حتى يكون متمكنا. فإنه إذا أقدم على التأليف وهو جاهل لا يعلم يأثم بسبب تجرؤه على القول على الله تعالى بلا علم، فالتأليف في علوم الشريعة هو من القول على الله تعالى، فمن أصاب قال على الله تعالى بالحق، وإلا كان قائلا على الله تعالى بالباطل. ولا يسمي أهل العلم يسمون المفتين والمعلمين للناس والمؤلفين يسمونهم الموقعين عن الله تعالى، فهو موقع عن الله تعالى في الأرض. وأيضا في هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله أن الإنسان يعتني باختيار الكتب، فإن من المؤلفات ما قال الشوكاني كما قال الشوكاني ما يكون فيه الخطأ أكثر من الصواب، وأكثره خلاف الحق، فعلى هذا على الإنسان أن يعتني بقراءة وجمع والنظر في المؤلفات النافعة. فهناك أئمة في الدين لهم قدم صدق في هذا العلم، ورثوا للناس علوما كثيرة نافعة، وهناك كتب لا تستحق الاشتغال بها. قال رحمه الله ثم إذا فات أهل عصره أن يأخذوا على يده، أي لم يمنعوه من الجرأة هذه والإقدام على التأليف بغير علم، فلا ينبغي أن يفوت من بعدهم أن يأخذوا على أيدي الناس ويحولوا بينهم وبين هذا الكتاب الذي لا يفرق مؤلفه بين الحق والباطل ولا يميز بين ما هو من الشريعة وما ليس منها. فما أوجب هذا عليهم فإنما وما ليس منها فما أوجب هذا عليهم، أي هذا أمر واجب عليهم أن يبين للناس خطأ ما في هذه الكتب، فإن هذا المشؤوم قد جنى على الشريعة وأهلها جناية شديدة وفعل منكرا عظيما، وهو يعتقد لجهله أنه قد نشر في الناس مسائل الدين، ويظن من اتبعه في الأخذ عنه أن هذا الذي جاء به هذا المصنف هو الشريعة، فانتشر بين الجاهلين أمر عظيم وفتنة شديدة، وهذا هو السبب الأعظم في اختلاط المعروف بالمنكر في كتب الفقه وغلبة علم الرأي على علم الرواية، فإن المتصدر للتصنيف في كتب الفقه وإن بلغ في إتقانه وإتقان علم الأصول وسائر الفنون الآلية إلى حد يتقاصر عنه الوصف إذا لم يتقن علم السنة ويعرف صحيحه من سقيمه ويعول على أهله في إصداره وإيراده، كانت مصنفاته مبنية على غير أساس، لأن علم الفقه هو مأخوذ من علم السنة إلا القليل منه، وهو ما قد صرح بحكم وهو ما قد صرح بحكمه القرآن الكريم. إذن هذه أيضا تنبيه مهم أن أساس الفقه الذي يبنى عليه هو الحديث، وأغلب الفقه مأخوذ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد ورد في القرآن كثير من الأحكام، ولكن بيانها وتفصيلها وإيضاحها كان في السنة، فالذي يبني مصنفات الفقه على غير علم بالحديث بناها على غير أساس، فإذا اجتمع للفقيه مع فقهه الحديث والتمكن فيه استطاع أن يبني الفقه بناء صحيحا وأن يستنبط الأحكام استنباطا سليما. فكم من حكم بني على حديث ضعيف، كم من حكم قرره صاحبه ودلل عليه بأدلة من العقل والقياس ونحو ذلك وليس مبنيا على حديث صحيح. فهو ينبه طالب الفقه والمؤلف فيه أن يعتني بعلم الحديث، فعلم الحديث هو الأساس، وألا ينهمك في كلام الفقهاء وتعليلاتهم وتفريعاتهم دون نظر في الأدلة، قد يفرعون أشياء يستحبون تارة ويكرهون تارة بما لا دليل عليه. قال: فماذا يصنع ذو الفنون بفنونه إذا لم يكن عالما بعلم الحديث متقنا له معولا على المصنفات المدونة فيه؟ وبهذه العلة تجد المصنفين في علم الفقه يعولون في كثير من المسائل على محض الرأي ويدونونه في مصنفاتهم، وهم لا يشعرون أن في ذلك سنة صحيحة، هي قد وردت فيها أحاديث صحيحة يعرفها أقل طالب لعلم الحديث، وقد كثر هذا جدا من المشتغلين بالفقه على تفاقم شره وتعاظم ضرره، وجنوا على أنفسهم وعلى الشريعة وعلى المسلمين. وإذا شككت في شيء من هذا فخذ أي كتاب شئت من الكتب المصنفة في الفقه وطالعه، تجد في أبوابه من المسائل التي بناها مصنفه على الرأي ودليلها في الأمهات الست، يعني بنى المسألة على الرأي ودليلها موجود، ولو كان معتنيا بعلم الحديث لعلم دليلها. فضلا عن غيرها الكثير الواسع، وكثيرا ما تجد في ذلك من المسائل التي لم تدع إليها حاجة ولا قام عليها دليل، بل مجرد الفرض والتقدير. وما يدور في مناظرة الطلبة ويسبق إليه أذهانهم، فإن هذا يكون في الابتداء سؤالا ومناظرة، ثم يجيب عنه من هو من أهل الفقه وغالب من يتصدر منهم، وينفق بينهم هو من لا التفات له إلى سائر العلوم ولا اشتغال منه بها ولا يعرف الحجة ولا يعقلها، فيدون الطلبة جوابه. الذي كان عبارة عن مناقشة يقول مناظرة يدونونه، ويصير حينئذ فقها وعلما، وهو كلام جاهل لا يستحق الخطاب ولا يعول على مثله في جواب. لو تكلم معه المتكلم في فن من فنون الاجتهاد لكان ذلك عنده بمنزلة من يتكلم بالعجمية، ويأتي بالمعميات ويتعمد الإلغاز. فيا هذا الجاهل، لا كثر الله في أهل العلم من أمثالك، ألا تقتصر على ما قد عرفته من كلام من تقلده؟ فإذا سألك سائل عن شيء منه نقلته له بنصه، وإن سألك عما لم يكن منه قلت لا أدري، فما بالك والكلام برأيك وأنت جاهل لعلم الرأي فضلا عن علم الرواية، وعاطل عن كل معقول ومنقول؟ لم تحط من علم الفقه الذي ألفه أهل مذهبك إلا بمختصر من المختصرات، فضلا عن مؤلفات غير أهل مذهبك في الفقه، فضلا عن المؤلفات في سائر العلوم. فأنت، أي الجاهل يخاطبه، فأنت من علامات القيامة. لماذا من علامات القيامة؟ ها؟ بسبب الجهل. نعم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا من علامات القيامة. الشوكاني في مواضع هنا أغلظ في الكلام، سبق معنا أنه سمى أمثال هؤلاء من؟ ماذا؟ بهيمة. قال فهذا بهيمة لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب به البشر، وهنا يقول لهذا أنت من علامات الساعة ومن دلائل رفع العلم، وذلك لأن الشوكاني عانى من هؤلاء المقلدين وأضلوا الناس في زمنه، وحالوا بينهم وبين كتب السنة، وكلما حاول أهل العلم إرشادهم إلى كتب السنة وردهم إليها أبعدهم هؤلاء المتعصبون للمذاهب. وكان المذهب السائد في اليمن في ذاك الزمن المذهب الزيدي، أي في البلد الذي فيه الشوكاني، فعانى، فلذا تجده أغلظ في القول في بعض المواضع. قال فأنت من علامات القيامة ومن دلائل رفع العلم، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك وعن أمثالك، وأبان لنا أنه يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، فأنت ممن يفتي بغير علم ويتعمد الضلالة لنفسه والإضلال للناس، فاربع على ضلعك. قال هذا مثل، الضلع هو العرج، والمعنى كف وارفق على عرجك، وأقصر من غوايتك واترك ما ليس من شأنك، ودع مثل هذا لمن علمه الله علم الكتاب والسنة وأطلعه على أسرارهما بما فتح له من المعارف الموصلة إليهما. فأنت إن وكلت الأمر إلى أهله وألقيت عنان هذا المركب إلى فارسه دخل إلى الشرع من أبوابه، ووصل إلى الحق من طريقه، وحط عن عباد الله كثيرا من هذه التكاليف التي قد كلفهم بها أمثالك من الجهال، وأراحهم من غالب هذه الأكاذيب التي تسمونها علما، فإن ذلك الشيء الجهل خير منه. قال: ولقد عظمت المحنة على الشرع وأهله بهذا الجنس من المقلدة حتى بطل كثير من الشريعة الصحيحة التي لا خلاف بين المسلمين في ثبوتها اشتهارها بين أهل العلم ووجودها إما في محكم الكتاب العزيز أو فيما صح من دواوين السنة المطهرة التي هي مشتهرة بين الناس اشتهارا على وجه لا يخفى على من ينسب إلى العلم وإن كان قليل الحظ فيه. وسبب ذلك أن هؤلاء كما عرفت قد جعلوا غاية مطلبهم ونهاية مقصدهم العلم بمختصر من مختصرات الفقه التي هي مشتملة على ما هو من علم الرأي والرواية، والرأي أغلب، ولم يرفعوا إلى غير ذلك رأسا من جميع أنواع العلوم، فصاروا جاهلين بالكتاب والسنة وعلمهما جهلا شديدا، لأنه قد تقرر عندهم أن علم الشريعة منحصر في ذلك المختصر وأن ما عداه فضله أو فضول، فاشتد شغفهم به وتكالبهم عليه ورغبوا عما عداه وزهدوا فيه زهدا شديدا. فإذا سمعوا آية من كتاب الله أو حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرحا بحكم من أحكام الشريعة تصريحا تفهمه العامة من أهل طبقتهم كان ذلك هينا عندهم كأنه لم يكن كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يكن كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطرحونه بمجرد مخالفته لحرف من حروف ذلك الكتاب بل مفهوم من مفاهيمه، وهذا لا ينكره من صنيعهم إلا من لا يعرفهم، وهذا فعلا كان إلى أزمنة قريبة ولا يزال في بعض الأماكن، يأخذون متنا من متون الفقه، يعني متن بحجم الكتاب الجيب وما فيه كأنما هو قرآن، يرون أنه لا يجوز الخروج عنه، وإذا استدل لهم أحد بحديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترضوا عليه بكلام ذلك المتن، بكلام صاحب ذلك المتن. قال رحمه الله: قال: وقد عرفت منهم من لو جمع له الجامع مصنفا مستقلا من أدلة الكتاب والسنة يشتمل على أدلة قرآنية وحديثية ما يجاوز المئين أو الألوف كلها مصرح بخلاف حرف من حروف ذلك المختصر الذي قد عرفه من الفقه لم يلتفت إلى شيء من ذلك، لم يلتفت إلى الأدلة، ولو انضم إلى الكتاب والسنة المنقولة في ذلك المصنف إجماع الأمة سابقها ولاحقها وكبيرها وصغيرها من كل من ينتسب إلى العلم على خلاف ما في ذلك المختصر لم يرفع رأسه إلى شيء من ذلك. ولا أستبعد أنه لو جاءه نبي مرسل أو ملك مقرب يخبره أن الحق الذي شرعه الله لعباده خلاف حرف من حروف ذلك المختصر لم يسمع منهما ولا صدقهما، بل لو انشقت السماء وصرخ منها ملك من الملائكة بصوت يسمعه جميع أهل الأرض بأن الحق على خلاف ذلك الحرف الذي في ذلك المختصر لم يصدقه ولا رجع إلى قوله، أي يقول لما رأى منهم من شدة التعصب، عندهم شبهة في رد الأدلة إذا أتاهم الإنسان بها، يقولون لو كان هذا الدليل صحيحا أو معمولا به غير منسوخ لعمل به هذا الإمام، فهذا الإمام هو أعلم منا وأعلم من كذا وكذا، فما ترك هذا الدليل أو ترك العمل به أو القول به إلا لأنه ضعيف عنده أو منسوخ أو نحو ذلك. ولو كان صحيحا معمولا به لأخذ به هذا الإمام، فهو أشد منا في تعظيم السنة. وبهذه الشبهة ردوا كثيرا من الأحاديث، وكأنهم يقولون إن هذا الإمام قد أحاط بعلم السنة كله ولم يخفى عليه منه خافية، وهذا من الخطأ العظيم. فإن الإنسان مهما بلغ من العلم لا يأخذ العلم كله ولا يصل إليه جميع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكون غفل عن هذا الدليل أو لم يبلغه ولم يعلم به أصلا فقال بخلافه، ولو صح عنده أو علم به واستحضر لما خرج عنه، فكيف يرد الدليل لأجل كلامه كما هو موجود عند بعض المتعصبين؟ ردوا الأدلة بمثل ذلك، أنه لو كان هذا الدليل صحيحا محفوظا معمولا به لكان هذا الإمام أحق بالعمل به. قال: وأعظم من هذا أنك ترى الواحد منهم يعترف بأنه مقلد ثم يحفظ عن شيخه مسألة يعترف أنها من أنظاره وأنه لم يسبق إليها، مع اعترافه بأن ذلك الشيخ مقلد واعترافه بأن تقليد المقلد لا يصح، ثم يأخذ هذه المسألة عن شيخه ويعمل بها قابلا لها قبولا تاما ساكنا إليها منثلق الخاطر بها مؤثرا لها على أدلة الكتاب والسنة وأنظار المبرزين من العلماء، ولو أجمعوا جميعا فإن إجماعهم ودليلهم لا يثني هذا الفدم الجافي الجلف عن كلام شيخه المقلد الذي سمعه منه. الفدم هو الغبي الذي لا يفهم. قال: وبالجملة فمن كان بهذه المنزلة فهو ممن طبع الله على قلبه وسلبه نور التوفيق، فعمي عن طريق الإرشاد أو فعمي عن طريق الرشاد وضل عن سبيل الحق. ومثل هذا لا يستحق توجيه الخطاب إليه ولا يستأهل الاشتغال به، فإنه وإن كان في مسلاخ إنسان أي في صورة إنسان وهيئة إنسان وعلى شكل بني آدم فهو بالدواب أشبه وإليها أقرب، ويا ليته لو كان دابة ليسلم من معرته عباد الله وشريعته. ولكن هذا المخذول مع كونه حماري الفهم بهيمي الطبع قد شغل نفسه بالحط على علماء الدين المبرزين المشتغلين بالكتاب والسنة وعلمهما وما يوصل إليهما، وعاداهم أشد العداوة وكافحهم بالمكروه مكافحة، ونسبهم إلى مخالفة الشرع ومباينة الحق بسبب عدم موافقتهم له على العمل بما تلقنه من شيخه الجاهل. أن يقول أضاف إلى هذا الجهل، إلى عدم الرجوع إلى السنة، إلى عدم تعظيمها، إلى تعصبه وتقليده، أضاف الحط على علماء الدين المبرزين المشتغلين بالكتاب والسنة والتحذير منهم، وكافحهم بالمكروه مكافحة، ونسبهم إلى أنهم يخالفون الشرع. فمع جهله وبعده عن الحق وعدم رفعه بالحق رأسه عاد من يأخذون بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله. ولقد جاءت هذه الأزمنة في ديارنا هذه بما لم يكن في حساب ولا خطر ببال إبليس أن تكون له مثل هذه البطانة، ولا ظن أنه ينجح كيده فيهم إلى هذا الحد ويبلغون في طاعته هذا المبلغ، فإن غالبهم قد ضم إلى ما قدمنا من أوصافه وصفا أشد منها وأشنع وأقبح، وهو أنه إذا سمع قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يملي سندا فيقول حدثنا فلان عن فلان، قامت قيامته وثار شيطانه واعتقد أن هذا صنع أعداء أهل البيت الناصبين لهم العداوة المخالفين لهديهم. فانظر إلى ما صنع هذا الشيطان، فإن في نسبته للمشتغلين بالسنة المطهرة إلى مخالفة أهل البيت طعنا عظيما على أهل البيت، لأنه جعلهم في جانب والسنة في جانب آخر. إذا كان المشتغل بالسنة هو طاعن في أهل البيت، معنى أن أهل البيت بعيدون عن السنة، هو يطعن فيهم وجعل بينهما عنادا وتخالفا. فانظر هذا الشيعي المحب بزعمه لأهل البيت القائم في نشر مناقبهم، كان أول ما قرره من مناقبهم النداء في الناس بأن من عمل بالسنة المطهرة أو رواها أو أحبها فهو مخالف لأهل البيت. من عمل بالسنة أو رواها أو أحبها فهو مخالف لأهل البيت، يقررون هذا. وحاشا لأهل البيت أن يكونوا كما قال، فهم أحق الأمة باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه والاقتداء بكلامه. حتى ذكر الشوكاني رحمه الله أنه قال وجد في بعض القرى في زمن في بلد ذمار في قرى الشيعة من اشترى أو جلب صحيح البخاري ووضعه في المسجد ويقرأ فيه، فرآه بعض الشيعة وهو يقرأ في صحيح البخاري فخرج ينادي في الناس يا معشر الناس إن البخاري في المسجد، والناس ما يعرفون، إنما يسمعون ذم البخاري وسبه، لا يعرفون حي هو أو ميت، مع أنه قد مات قبل نحو 1000 سنة من زمن الشوكاني. قال فهرع الناس بالعصي والفؤوس إلى المسجد يقتلون البخاري لشدة بغضهم وعداوتهم للسنة، وقد قرروا في نفوسهم بغض علماء الحديث وبغض كتب الحديث، ولذا لا يرفعون بها رأسا ولا يبالون بها، بل كما قال الشوكاني يرون أن من عمل بالسنة أو رواها أو أحبها فهو مخالف لأهل البيت. قال ولو كانوا كما قال هذا الجاهل لم يكونوا من أهل البيت بل من أعداء الشريعة المطهرة وأعداء الله ورسوله، فإن من تظهر بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تظهر بمخالفة الله وبمخالفة رسوله، وخرج من حزب الحق إلى حزب الباطل ومن نور الهداية إلى ظلمة الغواية كائنا من كان، فليس بعد هذا شيء. ولقد رأينا هؤلاء الذين يتسخطون على السنة المطهرة ويعادون من اشتغل بها وعكف عليها، يسمع أحدهم في المساجد والمدارس علوم الفلسفة وسائر علوم غير الشريعة، يقرأها الطلبة على الشيوخ فلا ينكر ذلك ولا يرى به بأسا، فإذا سمع حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا أشد على سمعه من سماع علم أرسطاطاليس وأفلاطون وجالينوس، هؤلاء كلهم فلاسفة من فلاسفة اليونان، بل أثقل على سمعه من فرعون وهامان، فقبح الله أهل البدع وقلل عددهم وأراح منهم، فإنهم أضروا على الشريعة من كل شيء، قد شغلوا أنفسهم بمسائل معروفة هي رأس مذهبهم وأساسه، وتركوا ما عدا ذلك وعابوه وعادوا أهله. انظر الرافضة، الآن سيمثل بعض أمثلة الرافضة وما هم عليه. انظر الرافضة فإنك تجد أكثر ما لديهم وأعظم ما يشتغلون به ويكتبونه ويحفظونه مثالب الصحابة رضي الله عنهم المكذوبة عليهم، ليتوصلوا بذلك إلى ما هو غاية ما لديهم من السب والثلب لهم صانهم الله وكبت مبغضيهم، ثم يعتبرون الناس جميعا في هذه المسألة، يعتبرونهم أي يقيسونهم بها، فمن وافقهم فيها فهو المسلم حقا المحق، وإن فعل ما فعل، وإن خالفهم في هذه المسألة فهو المبطل المبتدع، وإن كان على جانب من الورع وحظ من التقوى لا يقادر قدرهما. وقد يضمون إلى هذه المسألة التظهر بجمع الصلوات وترك الجمع في أربع بدع كما قلت في أبيات: تشيع الأقوام في عصرنا منحصر في أربع من بدعي، عداوة السنة والثلب للأسلاف والجمع وترك الجمع، هذا يقول التشيع. وأما معيار التشيع في ديارنا هذه عند جماعة من الزيدية لا عند جميعهم، فيزيدون على هذه الأربع خامسة، وهي التظهر بترك بعض من سنن الصلاة كالرفع، رفع اليدين، والضم، ضم اليدين على الصدر أثناء القيام، فإن أهل الطبقة التي ذكرنا لك أنها أصل الشر إذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما كالتوجه في الصلاة بعد التكبيرة والتورك في التشهد الأخير، توجه يعني دعاء الاستفتاح، قال في الحاشية: فإن الزيدية يقولونه قبل تكبيرة الإحرام، بدون دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام. قال: فإذا رأوا من يفعل الرفع والضم ونحوهما كالتوجه في الصلاة بعد التكبيرة والتورك في التشهد الأخير والدعاء في الصلاة بغير ما قد عرفوه عادوه عداوة أشد من عداوتهم لليهود والنصارى، وظنوا أنه على شريعة آخرة وعلى دين غير دين الإسلام، وأوقعوا في أذهان العوام أنه ناصبي، فانتقلوا من فعله لهذه السنة أو أحدها لهذه السنة أو أحدها إلى النصب الذي هو بغض علي رضي الله عنه، وحكموا عليه به حكما جازما، فانظر هذا الصنيع الشنيع الذي هو شبيه بلعب الصبيان، أن يجعلون الإنسان الذي عمل سنة ناصب يعدو لأهل البيت لأنه طبق بعض السنن، ما قال شيئا لكن يضم في الصلاة، يرفع يده في تكبيرة الإحرام وفي غيرها من مواضع الرفع، يؤدي دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، يتورك، كلها سنن يعدونه ناصبيا عدوا لأهل البيت، إلى آخر ما سيذكر، سيذكر قصصا كثيرة وأحوالا للشيعة مما أدركه. قال في قول الشوكاني: بل لو انشقت السماء وصرخ منها ملك من الملائكة بصوت يسمع جميع أهل الدنيا، قال: قرأت جميع أهل الأرض، هو عندي جميع أهل الدنيا، لكن لعله حصل سبق لسان إذا قرأته كذلك. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.